عادتنا.
للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبائي مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في برنامجكم عائلة الرحمة. النهاردة إن شاء الله هنكمل السلسلة الجديدة اللي بدأناها الحلقة اللي فاتت من تأثير نتكلم فيها على الأمراض المصاحبة للسكر، وابتدينا بأول مرض مصاحب للسكر وهو أمراض الكبد. يعني إحنا عنوان الحلقة النهاردة عن السكري وأمراض الكبد، دي الحلقة الثانية في هذه السلسلة. غرضنا في هذه الحلقة توضيح العلاقة، يعني كل مريض عنده سكر ومعاه أي خلل في الكبد إيه العلاج الأمثل، ونفهم طبيعة الخلل ده حصل إزاي. فأرجو من السادة المشاهدين أحبائنا الغريبين في التواصل أن دايما نركز في موضوع الحلقة عشان نقدر تبقى الفايدة تعم. إحنا بنتكلم في أساسي علاجنا الأساسي أو غرضنا الأساسي هو إزاي مريض السكر يتعامل مع جزئية السكر في لو هو عنده سكر وكبد مع بعض. قلنا ان السكر دايما مصحوب قليل لما بيكون منفرد لوحده، اما انه معاه خلل في الاوعيه الدمويه، في القلب، في الاطراف، في الاعصاب، في الشبكيه. يعني دايما مريض السكر بيبقى معاه بعض الامراض المصاحبه. العلاقه بينه وبين الكبد، الحقيقه علاقه السكر بالكبد علاقه الى حد ما معقده وفي اتجاهين. احيانا كثيره جدا بتبقى دايره مغلقه، ما نعرفش مين اللي ابتدى الاول. يا ترى السكري السكر هو اللي بعد فترة سبب الكبد أو الخلل في وظائف الكبد، أو الخلل في وظائف الكبد هو اللي حصل وسبب السكر. طبعا أحيانا بتبقى الأمور واضحة، مريض سكر بقاله فترة طويلة وبعدين بعد كده في الآخر جاله أي خلل في الكبد. نقدر نحدد هل هذا الخلل اللي حصل في الكبد السكر له دخل فيه ولا مصاحب. يعني إحنا عايزين نحدد شكل العلاقة بين السكري وأمراض الكبد. إما إنه يكون مريض سكر ونتيجة عدم ضبط السكر فترة طويلة حصل خلل في الكبد، وهذا الخلل أهمه هو الكبد الدهني ثم التهاب الكبد الدهني. في فرق بين الاثنين، إن إحنا دايما كنا لما بنقول كبد دهني خلاص ما فيش مشكلة، لا دلوقتي لقينا نسبة أو شريحة من الناس اللي عندهم كبد دهني أو زيادة ترسيب أجليكوجين والدهون الثلاثية في الكبد نتيجة السكر بدأ يحصل لهم مشاكل بعد كده، وبدأت هذه الدهون تعمل التهابات شبيهه بالالتهابات الفيروسيه. يعني المريض مش مجرد ان احنا ما لقيناش فيروسات يبقى معنى كده المشكله انتهت، لا، احنا عايزين نلفت النظر لكل احبائنا المستمعين ان اي مريض سكر وزنه مليان عنده دهون على الكبد لازم يعمل متابعه لوظائف الكبد. صحيح الحمد لله الحاجات دي ما بتحصلش كتير بنسبه قليله، وبتحصل ببطء شديد والاعراض بتاعتها بتبقى قليله او تقريبا ما فيش. يعني زي ما قلنا انه احيانا يحصل الم في الجانب الاعلى في اعلى البطن الناحيه اليمين، ده مش معنى كده ان هو ده ان اي حد عنده الم في الجانب اليمين يبقى ده عنده ايه، ده نتيجه الكبد. لا، النسبه الاغلب والعام في هذا الموضوع القول العصبي، يليه التهابات وحصوات المراره بعد كده الكبد. لكن احنا ناخد بالنا، يعني نضم للتحاليل او الفحوصات اللي احنا بنعملها لمتابعه مريض السكر اللي احنا بنتابعه بنعمل له زي ما اتفقنا قبل كده الهيموجلوبين السكري، بنعمل له نسبه الدهون في الدم، بنعمل له بعض السيدات بنعمل لهم الغده الدرقيه، نضيف عليها برضو ان احنا نعمل الوظائف التكوينيه للكبد والفيروسات. اذا لقينا الفيروسات سلبيه نبدا نركز على الوظائف التكوينيه للكبد، لقينا الانزيمات مرتفعه ناخد بالنا ان ده ممكن يكون التهاب كبد دهني او تضخم في الكبد. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لكن حتى في الظروف الطبيعيه زي ما شرحنا الحلقه اللي فاتت ان الكبد له علاقه بمنظومه السكر. يعني دايما بعد الاكل على طول الانسولين بيشتغل، ياخد الجسم بياخد كفايته من الطاقه، شويه جلوكوز يحرقهم ياخد بيهم الطاقه، والباقي الانسولين ياخده يخزنه في الكبد في صوره جليكوجين او دهون ثلاثيه، ويخزنه في الخلايا الدهنيه في صوره برضو دهنيات، والجزء اللي بيتاخد بالعضلات وبالاعضاء للطاقه. طيب اثناء الصيام بيحصل العكس، يبدا هرمونات تانية تشتغل هي الجلوكاجون والادرينالين والنورادين يعملوا العكس، يكسروا الجليكوجين اللي موجود في الكبد ينزلوه الدوره الدمويه عشان يحافظ على مستوى السكر في الدم، يبداوا يقللوا اخدان السكر من الدوره الدمويه الجلوكوز يعني بالعضلات والدهون، وهكذا يفضل هذه المنظومه في توازن. لكن مع حدوث اي خلل في الوظائف تبدا هذه المنظومه تختل. يعني اذا الكبد حصل بدا او يعني خلينا نقول اذا حصل مقاومه لمفعول الانسولين، ممنع لمفعول الانسولين، يعني البنكرياس لسه بيطلع انسولين كويس ولكن بدا الانسولين يفقد سيطرته على بعض الاعضاء، من ضمن هذه الاعضاء او اولها يقال ان اول مقاومه لمفعول الانسولين بتبتدي على مستوى الخلايا الكبديه، يبدا الكبد مش عارف يشغلها كويس، الخلايا الكبديه بتطلع سكر في الوقت اللي كان المفروض بتطلع فيه اثناء الصيام بتطلع زياده شويه، وفي نفس الوقت ما عادش له تحكم عليها فنسبه السكر زادت في الدم، في نفس الوقت على مستوى العضلات وعلى مستوى الخلايا الدهنيه ما عادش بتاخد سكر جلوكوز من الدوره الدمويه بما فيه الكفايه، فيبدا يرتفع نسبه السكر في الدم. لما ترتفع البنكرياس يعتقد ان وجود السكر في الدم ده يبقى فيه نقص في كميه الانسولين فيطلع انسولين بالزياده، طلوع الانسولين بالزياده ده بيزود الميزان. الحاجه الثانيه اللي بيحصل خلل على مستوى الدهون نفسها، لما يبقى الانسولين مش موجود برضو بتتكسر الخلايا الدهنيه وتتحول الى تكسير الدهون ده وترسيب الدهون في اماكن ثانيه غير الاماكن المفروض تتخزن فيها، يبدا هذه الدهون تؤثر على خلايا الجسم اللي بنسميها اللايبو توكسيستي، وده حتى على خلايا البنكرياس نفسها. ارتفاع نسبه الجلوكوز في الدم وارتفاع نسبه الدهون في الدم يؤذي خلايا البنكرياس نفسها، فمع الوقت يبدا الموضوع يزيد ونحتاج ان احنا نزود علاجات السكر. ده في الظروف الطبيعيه الاول، وبعدين الظروف اللي فيها خلل في منظومه السكر. طيب لو احنا قلنا ان السكر بيبتدي الاول، يعني المريض عنده سكر وبعدين بعد كده هو السكر الاساس عنده، يعني ازاي السكر ده يؤذي الكبد؟ قلنا اول حاجه التدهون، بعد كده التهاب الكبد الدهني ونسبه بسيطه. الفرق بينهم ان ارتفاع الانزيمات، يعني اولا كلمه تدهن الكبد في الاشعه التلفزيونيه دايما لما بيعمل بيقول دهون على الكبد تجوزا، احنا قلنا ده تشخيص باثولوجي يعني لازم يكون واخد عينه، لكن احنا بنسميه كبد لامع. كبد لامع وفيه شويه تضخم، عملنا الوظائف التكوينيه للكبد لقيناها كويسه، عملنا الفيروسات لقيناها كويسه، يبقى اذا ده الانزيمات، يعني يبقى اذا ده كبد متدهن. لازم ناخده بحرص شويه ان الكبد المتدهن لوحده بيبقى عنده استعداد، لو مريض عادي مريض سكر يبقى خايفين ان هذا الكبد المتدهن يقلب كبد التهاب كبدي دهني، يعني بدل ما يبقى تدهن بس مش عامل مشاكل يبدا يحصل هذه الدهون تثير التهابات جوه الخليه الكبديه، وزي ما قلت الموضوع ده بيحصل ببطء شديد. فناخد بالنا ما ناخدش الموضوع خلاص طالما في شويه دهون خلاص انتهينا. طب لو مريض ما عندوش سكر وعنده تدهن في الكبد، المريض اللي عنده تدهن في الكبد هو عرضه للسكر، فبالتالي ان المريض اللي بس عنده تدهن في الكبد في سمنه وفي تدهن في الكبد، لا ده ياخد باله ان هو من الناس اللي معرضين للسكر. فده شكل تاني من اشكال العلاقه بين السكر والكبد، انه يكون المنشا واحد، يعني منشا امراض الكبد ومنشا السكر منشا واحد اللي هو السمنه خصوصا في مضيقه البطن. وجود الدهون في هذا المكان يترسب على الكبد، ممكن يعمل التهابات في الكبد ويبقى عامل محفز زي ما قلنا، بتتلخبط نسبه السكر وتتلخبط نسبه الدهون فتاثر على خلايا البنكرياس فيبدا يحصل له سكر ويحصل له كبد، ويبقى المنشا في هذه الحاله واحد. برضه حالات تانية للمنشأ انه يكون مرض واحد بس هو السكر وامراض الكبد دول عرضين او حاجتين جوه منظومه، ان في مرض معين زي الصباغ الدموي او الهيموكروماتوزيس، ده مرض بيتكسر فيه الحديد في الجسم فبيترسب في اماكن معده في الجهاز، تكسير وراثي او له اسباب تانية ده مش موضوعنا، لكنه الحديد ده لما بيزيد في الدم بيتكسر في اجزاء مختلفه من الجسم، من ضمن هذه الاجزاء البنكرياس، فيترسب في البنكرياس يعمل عرقله لمفعول لاخراج الانسولين او افرازه فيبدا يحصل سكر، يترسب في الكبد فيعمل تليف على الكبد، يترسب في الجلد فيدي بنسميه يدي اللون الجلدي او البرونزي للجلد، حتى بيسموه سكر برونزي، ويقال ان احد زعمائنا السابقين كان في فتره بعيده يعني مش قريبه كان مصاب بهذا المرض، يبقى يترسب في الكبد ويترسب في الجلد ويترسب في القلب يبدا يعمل ضعف عضله القلب، ممكن يترسب في الخصيتين يعمل عق عند الرجل. اذا ده السكر والكبد موجودين بس جزء من المنظومه، في مرض واحد عملهم هم الاثنين، هم ما لهمش علاقه ببعض، لكن هم الاثنين نتيجه ان في مرض اترسب في البنكرياس واترسب في الكبد. ده شكل برضو من اشكال العلاقه اللي موجوده بين مريض السكر. في الحاله دي بنبقى تركيزنا بقى في العلاج الاول على السبب، لما نعالج السبب ممكن الاثنين يتحسنوا. الشكل الثالث من اشكال العلاقه انه يكون مريض كبد عنده مشكلته الاساسيه الكبد وبعدين جاله سكر بعد الكبد. الكلام ده لسه احنا قايلين الكبد الدهني، والكبد الدهني حصل فيه التهاب كبد دهني وعرض بعد كده للسكر لو ما نقصش الميزان. النموذج الثاني جدا الموجود جدا عندنا هو فيروس الالتهاب الكبد الفيروسي سي. التهاب الكبد الفيروسي سي بيعمل نوع من انواع الالتهابات المزمنه للكبد، لكنه على مستوى السكر الفيروس نفسه خصوصا، ومش كل الفيروس على فكره، لان في جينوتايب اشكال مختلفه للفيروس، احنا عندنا النوع الرابع من هذا الفيروس، في بعض انواع الفيروس تحديدا لها تعمل علاقه مباشره تؤثر على مفعول الانسولين تاثير مباشر، يعني تعاكس الانسولين ما تخلوش يشتغل فتزود ممالئه الجسم للانسولين، يبقى الانسولين نسبته طبيعيه بس الخلايا مش عارف يشتغل على الخلايا. الفيروس سي بيعاكس شغل الانسولين على الخلايا، فيبقى فيروس سي هو السبب المباشر لظهور السكر. يعني المريض ده لو خد علاج احيانا بناخد علاج اللي مثلا انترفيرون وريبا فايرين وتقل نسبة الفيروس او تختفي يقلب سلبي، السكر بتاعه يتحسن، لان السكر بتاعه سببه الرئيسي التهاب الكبد الفيروسي سي. لو تعالج هذا التهاب الكبد الفيروسي يقلل فرصة الالتهاب. حاجة تانية برضو، بعض مرضى تليف الكبد، برضو في تليف الكبد في نسبة موجودة بتزود نسبة اللي بتعمل مقاومة برضو مفعول الانسولين، فتزود نسبة ايه الحدوث السكر. حتى الناس دول بعد ما لو هذا التليف الكبدي بقى غير متكافئ والمريض عمل زرع كبد بعد كده، ممكن السكر يختفي لان كان سبب الرئيسي التليف الكبدي. الكلام طبعا موجود عندنا كتير. نسبة حدوث مرضى السكر، نسبة حدوث السكر في مرضى الالتهاب الكبدي كتير، تقريبا بتبقى 5-6 اضعاف في الناس اللي ما عندهم. يعني لو جبنا ناس عندهم فيروس وناس ما عندهمش، هنلاقي نسبه حدوث السكر في مرضى الفيروس كتيره. دراسات مختلفه من ضعفين الى 3 الى 4، لكن الثابت انها اكتر. الثابت ان حدوث السكر في مرضى الالتهاب الكبدي فيروس سي كتير جدا، بيبقى اكتر من غيره. الحاجه الثانيه كمان ان وجود بقى السكر مع الالتهاب الكبدي بيبقى علاقه ايه، رايح اتجاهين، طريق اتجاهين، يعني زي الكبد الدهني كده. الاول هو يعمل سكر، وبعد كده السكر نفسه يزود الالتهابات الكبد الدهنيه ويزود مضاعفاتها، وكذلك فيروس سي. فوجود مريض لما يبقى فيروس سي وسكر، لو السكر ده مش مظبوط يعرقل لنا استجابه الجسم للعلاج، ويبقى له تاثير مباشر على موضوع التطور المرضي لفيروس سي. الحاجه الشكل التالي او الشكل الاخر من اشكال العلاقه عندنا الـ لو احنا بناخد علاج بقى، يعني مريض عنده سكر والسكر نفسه مش قاذي الكبد، السكر نفسه مش قاذي، لكن بعض انواع العلاجات اللي بنديها عشان نعالج بيها السكر هي اللي هتاذي الكبد. هنسمع الكلام ده بالتفصيل بعد ما ناخد فاصل نسمع فيه اذان الظهر.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا،
قل لي لماذا،
قل لي لماذا لا تصلي.
شغلت بالفان الأقل، ما في انشغالك أي عذر، من ذا يعيش بغير شغلي.
لو أنت لبيت المنادي
هل كانت الدنيا تولي.
قل لي لماذا،
قل لي لماذا،
قل لي لماذا لا تصلي،
قل لي لماذا لا تصلي،
قل لي لماذا لا تصلي، قل لي لماذا لا تصلي، قل لي لماذا لا تصلي.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم بعد فاصل أذان الظهر. قبل الفاصل اللي ما كانش معانا كنا بنتكلم على شكل العلاقة بين السكري وأمراض الكبد، وقلنا أن أمراض الكبد دي كلمة واسعة ما هيش كلمة واحدة، عشان كده حتى لما إن شاء الله حد يتواصل من حضراتكم معانا دايما الكلمة اللي بنسمعها من مريض السكر اللي جاي عشان يظبط سكر يقول لك خد بالك أصلا عندي الكبد. كلمة الكبد دي كلمة واسعة جدا، من اول واحد مجرد بس انه عمل اجسام مضاده للفيروس سي ليها ايجابيه والكبد عنده سليم تماما، ممكن نعمل بي سي ار نلاقيه سلبي، يعني ما كانش مش عنده الفيروس اساسا. او واحد عنده كبد دهني، لواحد عنده التهاب الكبد الدهني، قلنا في فرق بين الاثنين، او واحد عنده التهاب فيروسي مزمن وبعد كده الدرجه اللي بعد كده، او تليف كبدي، حتى تليف الكبد نفسه درجات شديده، ممكن واحد يبقى عنده تليف في الكبد وما عندوش اي اعراض ظاهره فبنسميه تليف كبدي متكافئ، او يكون تليف كبدي غير متكافئ، يعني اللي عنده استسقاء، عنده غيبوبه، بدات الوظائف تتاثر بشكل او باخر. الحاجه الثالثه ان يكون قدر الله اورام الكبد، اللي بعد كده المريض اللي عامل زرع كبد. دي كلها اشكال من اشكال كلمه انا عندي الكبد. فعشان كده كل شكل من دول له طريقه في التعامل مع السكر، كل شكل من دول له ادواء مفضل. المريض اللي عنده مجرد زياده في الميزان وسمنه وكبد دهني مع السكر ده له ادويه للسكر مفضله لو تظبط السكر وتحاول ان احنا نساعد بيها في تدهن الكبد. غير المريض اللي عنده تليف كبدي غير متكافئ وعنده استسقاء ومع سكر، ده التعامل معاه والعلاج معاه لا، في الحاله دي بقى الانسولين هو العلاج الامثل. الغرض انا هنقول الكلام ده بالتفصيل، لكن كلمه مريض سكر وانا عندي الكبد لازم نبقى عارفين والمريض عارف فاهم ايه الدرجة من درجات الكبد اللي عنده ده، لانه مش مجرد ارتفاع انزيمات بس لوحدها تقول ان واحد عنده كبد. ممكن اي واحد واخد حقنة مسكن او علاجات مسكنة كتيرة ترفع انزيمات الكبد، وهو الموضوع بسيط وخلاص مش في مشاكل يعني. فدي شكل، عشان كده اخترنا العلاقة دي، لان موضوع كلمة السكري وامراض الكبد مساحة واسعة فيها اختلافات كتيرة، وعشان كده حتى هذه اللحظة مفيش طريقة واضحة، مفيش خارطة طريق واضحة حتى على المستوى الطبي والعلاج الطبي. يعني لو السكر والضغط هنلاقي فيه كلام واضح، 1+1=2، السكري والدهون في الدم الكلام واضح، سكري وامراض الكلى الكلام واضح، لكن السكري وامراض الكبد حتى هذه اللحظة من المناطق اللي لسه محتاجة شغل كتير ومحتاجة دراسات كتير. واحنا في بلدنا وفي بيئتنا اولى الناس بهذا الموضوع، يمكن احنا في جامعة الزقازيق مقدمين بحث عن هذا الموضوع، علاقة بين فيروس سي والسكر اللي كي يمول من الجامعة، عشان نعرف المشكلة في بيئتنا احنا شكلها ايه، ما تبقاش كل ارقامنا جاي من بره لان الوضع عندنا احنا يختلف. هنبدأ أول اتصال معانا النهاردة. مين معانا؟ أم محمد. منين يا أم محمد؟
من ليبيا.
من ليبيا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بلاء ليبيا.
أنا السؤال دي يعني خارج السكر، أنا عندي غدد لعابية ودارت لي صديد في القناة اللي تحت اللسان، وخذيت مضاد حيوي، خذيت إيفيري، لكن ما درليش أي حل، مازال الوجع كلها في لساني وعند الأذن.
يعني يا أم محمد أنت ما عندكيش سكر ولا حاجة؟ الحمد لله.
لا ما عنديش، دير التحاليل سكر قال لي ما فيش سكر، عندي هبوط بس السكر، وعطاني إيفيري قال لي يعني عادي خديه، وكملت الإيفيري وما صار شيء، يعني الوجع ما زالت في رقبتي.
إداك إيه؟
عطاني إبر إباري في الوريد.
إبر في الوريد عشان الالتهاب في الغدد يعني اللعابية،
التهابات وصديد.
طيب ماشي، والنتيجة؟
النتيجة ما زالت الوجيعة ما زالت هي، وكملت الإباري، كملت الإبر كلها كملت.
طيب أنت سؤالك يعني على التهابات الغدد اللعابية يعني؟
أيوه، إيش الحل يعني نديرها؟
طيب حاضر، أجاوب حضرتك. حاضر،
بارك الله فيك،
شفاك الله وعافاك. طيب ماشي، هو يعني ده أم أحمد منين؟ أم أحمد من الدقهلية. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا دكتور سالو برضو خارج الحلقة.
هو كل النهارده خارج الحلقة ولا إيه؟ البداية كده مبشرة. تفضلي.
كنت عاملة تحليل للغدة فكنت عايز أخد رأي حضرتك.
غدة درقية؟
أيوة.
لا ماشي يعني قريب من الحلقة بس ماشي تفضلي.
كان التسري 102 والطبيعي من 81 ل 178.
من 81 ل 178 تسري.
أي.
مكتوب جنبه توتال تسري تي 3 ولا فري ولا تي 3 بس؟
تسري بس.
تسري بس طيب وتي 4؟
والتي 4 طبع 8 و 49 من 100. والطبيعي 4 و 5 من 100 لحد 12 و 5 من 100.
طيب والتي ستش؟
و 89 من 100.
89 من 100. انت عندك كم سنه يا ماما؟
انا عندي 40.
40 في زياده في الميزان او حاجه؟
هو كان في زياده ونزلت وطلع تاني فمش عارف.
طب انت ايه اللي خلاكي تعملي تحليل الغده الدرقيه؟ ايه الاعراض اللي
حلال حضرتك فكان في برضه شويه ايه
ليه؟
اعراض كده اللي خفت منها.
اه يعني ما كانش في حاجه محدده يعني؟
لا كان فيه دوخه ضربات قلب سريعه.
تمام
يعني
لا هو ان شاء الله التحليل كده سليم ما فيش فيه.
طب والسكر انا كنت عملت حضرتك تحليل السكر طلع 73 فانا كنت كشفت عند دكتور بطنه قال لي هو السكر ممكن يكون نازل هو اللي عامل كده.
سكر 73 ده صايم؟
لا عشوائي.
عشوائي تبقى عاملاه بجهاز ولا في معمل؟
لا في معمل.
في معمل ده كان امتى؟ بعد الاكل بساعتين ولا قبل الاكل ولا وضعه ايه؟
يعني هو تقريبا يعني بعد الفطار كده بحوالي 3 ساعات او ساعتين يعني.
مش انت ما بتاخديش اي علاجات ولا حاجه؟
لا.
طيب انت الاعراض اللي عندك دايما بتحصل بين الوجبات؟
هي يعني ساعات ببقى ايه اما الواحد يحس بجوع كده يجي له رعشه جامده كده ومبقاش قادر.
يعني رعشه اعراض جوع يعني فما تاكلي فما تاكلي الموضوع يتظبط؟
يعني بعدها بشوية ممكن تروح بس في ساعات يبقى الواحد طبيعي خالص وغيره قلبه يدق بسرعة.
اه
ابقى قاعدة جعفة لاني دوخة مش قادرة اتحكم في دماغي.
لو انت قاعدة يعني مش مرتبطة يعني مش مرتبطة بالجوع يعني
او الضربات دي ما بتيجي في اي وقت ممكن يكون واحد نايم ولا ضربة قلب.
يعني بص يا ام احمد يعني مش مرتبطة بالجوع يعني؟
لا.
طيب في اي قلق او توتر او حاجة؟
لا عادي الواحد طبيعي يعني.
ايه؟
الواحد طبيعي ما فيش حاجة.
طيب ماشي. انت سؤالك عشان الدوخة يعني؟
اه.
طيب حاضر جاوب حضرتك حاضر
شفاك
الله وعافاك. نتمنى بعد كده ان يبقى جوه الحلقه ام محمد القاهره. اتفضلي يا ام محمد.
اتفضلي يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي استكن.
السلام عليكم.
اتفضلي يا ام انا سامعك اتفضلي.
لو سمحت انا عندي السكر.
الف سلام.
الو
انا سامعك يا استاذ. اتفضلي انت عندك السكر بتاخدي علاج ايه للسكر يا حاجه؟
باخد علاج اللي هو الالف ده
جلوكوفاج. الف بتاخديه مره ولا مرتين؟
باخد مرتين.
مرتين ماشي.
مره الصبح ومره بالليل.
غيره غير جلوكوفاج؟
وباخد علاج اللي هو ديكمارون.
ديكمارون
باخد مرتين الصبح.
مكتوب عليه 80 ولا 60 يا حاجه؟
ها
مكتوب عليه 80 ملي ولا 60؟
مكتوب عليه 60.
60 امبارح بتاخديه قرص الصبح قرص في النهار؟
باخد 2 الصبح.
2 مع بعض الصبح. طيب تمام.
ايه؟
سؤال حضرتك.
السؤال وباخد بتاع وباخد للاعصاب مليجرام. للاعصاب اللي هو مأول السكر وباخد الاعصاب 600
سيو تسديد. ماشي يا حاجة ماشي مش تفضلي. سكرك اخر تحليل سكر
اللي عندي بيجيني ورقة في رجلي من تحت
اطرافك يعني
وكهرباء في صوابعي من قدام.
انت اخر تحليل سكر كان كام يا حاجة؟
وعندي بيجيني صرخ في صدري وكفوف رجلي صرخ جامد قوي.
طيب انت حضرتك اخر تحليل سكر كان كام؟
تحليل سكر ساعات يجيني فوق ال 200 وساعات يجيني اقل من 300 شويه.
اخر تحليل
نعم.
اخر مره حللت سكر
اخر مره حللت كان 300 وشويه.
300 وشويه. في تحليل بتاع كل 3 شهور ده اسمه الهيموجلوبين السكري عملتيه قبل كده اللي هو بيقيس متوسط سكر في الثلاث شهور اللي فاتوا عملتيه؟
انا مش سامعه قوي.
طيب هو ده
على ودني يعني.
انت دايما بتعملي تحليل السكر العشوائي ده؟
لا بعمل فطر وصايم.
الصايم كام؟
الفطر الصايم بيبقى 140.
صايم 140.
الفطر بيبقى لفوق بقى.
ده اخر مره 140 دي كان امتى؟
اخر مره حللت من قيمه شهر كده.
طيب انت وزنك زايد يا حاجه؟
نعم.
وزنك
انا وزني 80.
80 كيلو. منتظمه في الاكل؟
ايه
منتظمه في الاكل؟
لا صراحه مش منتظمه، بس يعني انا ما باكلش، يعني انا ما باكلش رز ولا مكرونه ولا باكل حاجات من دي، بس ممكن اكتر في العيش شويه بس.
في الايه؟
في العيش.
في العيش شويه. طيب
بس انما الحاجات الثانيه ما بكترش بيها.
حاضر هجاوب حضرتك. حاضر شفاك الله.
لو سمحت والنبي، هو يعني السؤال كمان اكتر، اللي هو الصرخ اللي بيجيني في صدري ده وبيجيني في رجليا، ما بقاش طايقه، بيجيني يجي 5-6 مرات في اليوم.
هو الشرخ اللي في صدرك ده بيجي مع الحركة ولا انت قاعدة مكانك؟
لا عاد لما بتعصب.
مع التعصب لكن مع الحركة؟
لا في الحركة ما بيجيني كمان اكتر وانا نايمة.
وانت نايمة. طيب تمام. حاضر هجاوب حضرتك. حاضر تمام.
شكرا قوي يا دكتور.
شفاك الله عافاك. كنا بنتكلم قبل الاتصالات على شكل العلاقة بين السكري وامراض الكبد، وقلنا ان هذا الشكل له اشكال مختلفة، سواء السكري هو اللي عمل كان السبب في امراض الكبد، او امراض مرض في الكبد ابتدت الاول وهو اللي تسبب في السكري، او الاثنين موجودين مع بعض بسبب واحد او منشأ واحد وهو السمنة وممنعة الجسم للانسولين، او ان هما الاثنين عرضين لمرض واحد زي الهيموكروماتوز او الصباغ الدموي، او الادوية اللي ممكن تعمل زي ما قلنا ان واحد مريض سكر خد علاج للسكر، هذا العلاج اذى الكبد. الحقيقة ان دلوقتي مفيش ادويه تعمل كده بطرق مباشره او طريقه فجه، لكن كان في قبل كده وفي ادويه اتسحبت، يمكن كان من فتره من 97 ولا حاجه، في ادويه اتسحبت بسبب هذا التاثير، الدواء عمل التهاب شديد في الكبد فاتسحب. لكن الادويه الموجوده دلوقتي تستلزم الحذر، خصوصا الاقراص، يعني اخدها بحذر لما يبقى فيه كبد، يعني انا عايز ادي علاج يناسب السكر والمريض ده عنده اي خلل من في الكبد، بس كل بقى على حسب ايه، على حسب درجة الخلل دي زي ما قلنا. إن كان الخلل في الكبد ده تدهن أو التهاب كبد دهني، يبقى بنختار الأدوية اللي هي تشتغل على الدهون أكتر وتقلل الميزان أكتر. إن كان الخلل في الكبد ده لأ ده تليف شديد وغير متكافئ، يبقى بنختار الحاجة اللي تظبط السكر برضو، طبعا الأساس لازم تكون بتظبط السكر وفي نفس الوقت تحسن لحالة الكبد أو على الأقل في الإيمان ما تأذيش الكبد نفسه. طيب الشكل الأخير من العلاقة إنه يكون مريض عنده مشكلة في الكبد، مثلا التهاب فيروسي، وبعدين هو بياخد علاج لهذا الالتهاب اللي هو الانترفيرون، فيتسبب هذا الدواء نفسه ان هو يعمل سكر. دي موجودة وبنسبة مش كبيرة لكنها موجودة. يعني اذا الفيروس سي ممكن يعمل سكر بطريقتين، اما تأثير مباشر للفيروس نفسه، يعني الفيروس نفسه هو اللي أثر على يعمل ممانعة لجسم الانسولين، له تأثير مباشر على مقاومة الجسم للانسولين، او ان علاج الفيروس اللي هو الانترفيرون هو نفسه اللي يسبب زيادة نسبة السكر في الدم. عشان كده اي مريض بياخد انترفيرون من ضمن الحاجات الروتينية اللي بيعملها كل فترة للسكر، بالاضافة طبعا للغدد الدرقية زي ما كنا اتكلمنا قبل كده، ان الانترفيرون من الادوية المهمة. الكلام ده بيحصلش كتير عشان الناس ما تخافش بتاخد، لكن واحنا بناخد لانه دواء قوي وبيأثر على مرض قوي، وده العلاج الوحيد المتاح، العلاج الوحيد المعترف فيه، ان ربنا يكرمنا بدواء اكثر مثالية واقل اعراض جانبية. لما ناخد بالنا دايما بنبص احنا الجزئيه اللي تخصنا احنا في السكر والغدد، لما يكون مريض بياخد انترفيرون بنبص على السكر هل حصل زياده في النسبه ولا لا، بنبص على الغده الدرقيه. اذا دي اشكال مختلفه للعلاقه بين السكر وامراض الكبد، مين ابتدى الاول او هما الاثنين ابتدوا مع بعض او مين اللي سبب في الثاني. عشان الكلام ده بيفرق معانا في ايه؟ بيفرق معانا في العلاج اللي احنا هنعمله، لان واحد مريض مثلا زي عنده فيروس سي ومشكلته الاساسيه مقاومه الجسم للانسولين، لو فيروس سي بس فبقاش بختار الادويه اللي هي تحسن لي مقاومه الجسم للانسولين. لو مريض كبد متكافئ في خلل شديد في الكبد، لا بحاول اخد حاجه تعويضيه زي الانسولين، من ناحيه هي اقوى من ناحيه اكثر اماما، لان المشكله الاساسيه اللي بتقابلني في الادويه هي نقص السكر. نقص السكر من الحاجات المهمه جدا، وزي ما احنا قلنا في الاول والمره دي والحلقه اللي فاتت ان الكبد بيلعب دور اساسي في الفتره اللي فيها ضبط السكر الصايب في الدم. يعني المريض اللي مش اكل، السكر اللي في الدم ده بيبقى جزء كبير منه جاي من الكبد نتيجه تكسير الجليكوجين اللي متخزن، ينزل شويه منه للدوره الدمويه عشان يحافظ على مستوى السكر في الدم. فلو في اي خلل في الكبد تبقى المشكله الرئيسيه نقص السكر. الحاجه الثانيه كمان، لو حصل نقص سكر في مريض، يعني المريض عنده سكر وعنده مرض في الكبد، لو حصل له نقص سكر بتبقى الامور اصعب كتير من لو واحد عادي، يعني مريض سكر بس حصل له نقص سكر. لان المريض العادي اللي عنده سكر بس لما يحصل له نقص سكر اول عضو بيعوض هذا النقص السكر هو الكبد. فلو في خلل بقى هيبقى فيه بطء في التعافي من نقص السكر، هيبقى نقص السكر اخطر شويه. يعني نقص السكر اللي هيحصل نتيجة في مريض السكري والكبد هيبقى أقوى من نقص السكر لو حصل في مريض سكري لوحده. عشان كده احنا دايما واحنا بنختار علاج للسكر في مريض عنده خلل من الشريحة اللي احنا قلناها دي او من الانواع المختلفة للخلل في وظائف الكبد، يبقى دي هيتوقف عليها اختيار الدواء. معنا اتصال، مين معنا؟ معنا رضا. منين يا رضا؟
انا من الجيزة.
اهلا وسهلا، اتفضل يا رضا. طيب حاول الاستاذ رضا يتواصل معنا تاني. معنا الاستاذ رضا. طيب معنا حد تاني؟ طيب اللي احنا بنتكلم في جزئية نقص السكر، هذا النقص دايما مهم جدا ودايما حاطينه قدام عينينا واحنا بنعالج مريض الكبد، خصوصا في المراحل اللي هي صعبة شوية، المراحل اللي فيها مضاعفات، لان دايما المريض بيبقى اكله قليل، فتراته غيابا الاكل لسبب البطن، يعني بسبب استساء، بسبب سخونية، بسبب ملوش نفس، فبيبقى فترات اللي ممكن يقعد فيها من غير اكل عالية. عشان كده ناخد بالنا. الحاجة التانية ان في ادويه كتير من اللي بنديها للسكر هي الاقراص المحفزه للانسولين، الاقراص اللي بتروح عشان تنشط الخلايا بيتا في البنكرياس تطلع انسولين. هذه الادويه معظمها بيحصل له تمثيل غذائي في الكبد، لما بيحصل تمثيل غذائي في الكبد يبقى في خلل في الكبد، ممكن مفعولها يطول، يعني القرص يشتغل كانه قرص ونص مثلا، او 2 مللي يشتغلوا كانهم 3 مللي. فيستلزم دايما ان لما بمريض سكر وكبد وبديله هذه الاقراص اخفف جرعه الاقراص شويه عشان ما يحصلش نقص السكر. واحنا دلوقتي هنستعرض برضو معظم ادويه السكر، ازاي كل دواء سكر موقفه ايه من امراض الكبد، او احنا ازاي نعالج المرضى السكر اللي عندهم كبد. انا قبل ما اخش في العلاج عشان يبقى هنجاوب على زبل الاخت ام محمد من ليبيا، يعني هو التهاب في الغدد اللعابيه، ده التهاب بسيط وهتكملي بس كورس المضاد الحيوي، مش مجرد ان خدتي يعني مضاد حيوي فتره وخلاص حقن وخلاص، لا بتكملي اقراص وبعد كده ممكن تعملي اشعه تشوفي لو كان في اي حصوات او حاجه في الغدد اللعابيه، ده موضوع تشوفي اخصائي جراحه اكتر. يعني ام محمد من الدقهليه اللي بتتكلم عن الغدد الدرقيه، الغدد الدرقيه بتاعتها كويسه، هي بتسال عن الدوخه. معانا مين؟ ربيع من اسيوط. اهلا وسهلا.
اهلا حضرتك،
اتفضل يا حاج ربيع، علي صوتك يا حاج ربيع. بس
لو سمحت انا عملت تحليل وقال لي في فيروس سي.
التحليل اللي عملته هو الاجسام المضاده يا ربيع، اللي هي الانتي بودي ولا البي سي ار الغالي شويه؟ انت سامعني يا ربيع؟
انا سامع حضرتك بس يعني الصوت مش واصل لي. يعني
التحليل اللي انت عملته هو تحليل بسيط كده ولا تحليل غالي اللي هو يعني اللي اسمه الاجسام المضاده ولا البي سي ار؟
لا الاجسام المضاده.
الاجسام المضاده. انت عندك كام سنه يا ربيع؟
يعني 22.
22 سنه. كنت داخل الجيش مثلا او رايح مسافر او حاجه؟
نعم.
يعني التحليل ده كنت بتعمله بالصدفه؟
اه.
يعني مش كنت عشان بتشتكي من حاجه يعني؟
انا مش سامع حضرتك، الصوت مش واصلني والله.
انا بعلي على الاخر اهو. طب انت مشكلتك ايه يا ربيع دلوقتي؟
انا مشكلتي حضرتك يعني عاوز اعرف علاج الفيروس. انا
انت عايز تعرف الخطوه اللي بعد كده ايه؟
اه.
طيب ماشي، حاضر اجاوبك حاضر. شفاك الله وعافاك يا ربي. طيب. قلنا ام محمد، ام احمد من الدقهليه، الدوخه هنشوف اسباب كتير، انت شفت الغده الدرقيه وده سبب مهم، تعمل صوره دم عشان لو كان في انيميا نشوف الهيموجلوبين اخباره ايه، ممكن نعمل نسبه الدهون في الدم تعمليها صايبه، دي كلها اسباب للدوخه نطمئن من ناحيتها، لا نستبعدها بس، لكن تحليل السكر بالنسبه لي كويس طالما مش عامل لك اعراض. يعني اعراض نقص السكر احيانا تحصل ودي حالات قليله في مريض ما عندوش انسولين نتيجه خلل في افراز، يعني الانسولين بيطلع المريض بياكل خصوصا مع السكريات البسيطه فيطلع الانسولين بس يحصل فرق توقيت كده، ذروه الانسولين ما تجيش مع ذروه الاكل، فيجي الانسولين يشتغل في الاوقات اللي بين الوجبات فيحصل نقص سكر خفيف، لكن انت ما عندكيش الاعراض دي، فبالتالي انت بس اهم حاجه تعملي صوره الدم ونسبه الدهون في الدم. الحاجه ام محمد من القاهره اللي بتاخد علاجات للسكر قرصين من ده وقرصين من ده وعندها بس التهاب في الاعصاب والم في الصدر. احنا الاول تنتظمي في الاكل يا حاجه ام محمد، حاولي تتحركي لان الصايم 40 ده كويس مش وحش، انت لازمك بس الفاطر، فانت الاول تنتظمي في الاكل، ولو في حد معاك يا ام محمد يا ريت تكتب يعمل حاجه اسمها A1C الهيموجلوبين السكري، ده بيدينا عشان نقدر لما بنيجي احنا نغير اي خريطه علاج وناخد قرار علاجي بالتغيير هيستحب ان احنا نعمل الهيموجلوبين السكري اللي هو متوسط السكر في الثلاث شهور اللي فاتوا، لو ده طلع كويس هنكتفي بتنظيم الاكل وتتحركي وتكملي على نفس الدواء اللي انت ماشي عليه، لو طلع عالي يعني هو الطبيعي يطلع لغاية في النسبة للسن يعني لو طلع 7% كويس، لكن لو طلع عالي 9 و10 يبقى بنكتب أدوية أقوى شوية ونزود جرعة الدواء شوية. الحاجة التانية بالنسبة للألام في صدرك، طبعا احنا انا بصراحة ما سألتش عن سنك، لكن واضح ان سنه سن كبير. دايما من الحاجات الروتينية، من الحاجات الروتينية في مريض السكر، هو اولا انا بطمنك الوصف اللي انت بتوصفيه ان الام الصدر اللي بتجي لي كنت نايمة بالليل او انت او انت من غير حركة، غالبا ان شاء الله مش هتبقى فيها حاجة، هيبقى ليها علاقة بالقلق والتوتر اكتر. لكن لو مريض سكر من فترة طويلة، احنا الحقيقة ما بنعتمدش على الاعراض، لان خصوصا هي عندها التهاب في الاعصاب. فلو في التهاب في الاعصاب، الاعصاب دي انواع، في التهاب اعصاب طرفيه وفي مركزيه، وفي حاجه احيانا يحصل التهاب في الاعصاب المغذيه للاعضاء المهمه زي القلب، فما تجيش الاعراض التقليديه. يعني حتى لو حصل قصور في الشريان التاجي مش هنستنى انه بيجي بصوره تقليديه، يعني مش لازم استنى المريض السكر يمسك صدره جامد ويتشكي، لا احنا الحقيقه جرد احترازي، لانه دايما حتى لما يحصل لهم قصور ممكن هذا القصور ياخد شكل غير تقليدي. معانا اتصال، مين؟ أم محمد البحيرة، اتفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، علي صوتك يا أم محمد.
ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك، الله يخليك.
الله يخليك.
اتفضلي.
والله أنا عايزة أقول لحضرتك الأستاذ بتاعنا عنده السكر،
ربنا يبارك. أنت بتتصل
بسرعة. رجليه بيقول إن هو ما بيحسش بيها يعني، وبيبقى فيها زي نار ولع كده أو حاجة زي كده.
هو عنده كام سنة يا أم محمد؟
عنده 58 سنة.
58 سنة، عنده سكر بقاله قد إيه؟
والله يمكن بتاع 20 سنة أو أكثر.
20 سنة. بياخد إيه للسكر؟
بياخد أنسولين.
جرعة؟
بياخد 40 وحدة.
وآخر النهار؟
والله هو بياخدها آخر النهار والصبح متهيألي بياخد قرص، مش عارفة اسمه إيه كده والله.
لا يعني بياخد جرعة الصبح وما بياخدش آخر النهار؟
لا هو بياخد آخر النهار بس.
يعني بياخد قبل العشاء؟
أيوه.
ده يعني هو من دماغه كده يعني؟
لا الدكتور اللي جاي لي.
هو نوع ايه الانسولين؟ نوع غالي ولا نوع رخيص؟
الغالي.
اللي هو بكام؟
ب 31 اظن حاجه
يعني المخلط العادي. لا هو في اللي بيتاخد بالليل ده انواع معينه طويله المفعول وبيتاخد معها اقراص، لكن اعتقد العادي ده اللي 31 المخلط العادي ده بيتاخد مرتين. طب قولي لي اخر تحليل سكر ليه يا ام محمد كام؟
والله هو مره يعني ساعات كان بيوصل 500 واخر مره كان نزل وبعدين طلع تاني.
كام اخر مره كان كام يا ام محمد؟
تهيألي كان مش عارفه 300 ولا حاجه زي
300. طب هو عمل التحليل الهيموجلوبين السكري لو انت سمعتيني من شويه؟
لا هو... والله انا ما متهيألي ما عملهوش.
طيب الهيموجلوبين
السكري النبي ايمن طيب اسمه ايه لو سمحت؟
بدخن؟
لا ما بيدخنش.
طيب عمل نسبه الدهون في الدم او بياخد علاج للضغط او حاجه؟
ايه هو بياخد علاج للضغط.
بياخد علاج. وزنه كام كيلو يا ام محمد؟
بصراحه ما اعرفش والله.
يعني بالنظر يعني كده؟
والله هو حاليا خاسس
وزنه يعني. مليان بس خاسس اليومين دول يعني؟
خاسس.
طيب انت سؤالك بخصوص الاحساس بالاعصاب.
اي
حاضر اجاوبك. حاضر.
هو كان جاله لو سمحت يا دكتور كان جاله زي غضروف كده
في ظهره يعني؟
ايوه.
انه عمل اشعه مقطعيه ورنين؟
ايوه عمل، بس الدكاتره قالوا له انها عايزه عمليه، بس هو حاليا يعني
يعني في سبب تاني غير السكر
بتاع
يعني.
السكر ما يعملش متهيألي.
طيب انا طبعا لو في سبب في الظهر دكتور الاعصاب اللي شافه هيقول له. أيوة. لكن انا هتكلم له بخصوص التهاب الاعصاب بخصوص السكر، شفاه الله وعافاه.
طب الله يخليك، ممكن اخد نمره التليفون حضرتك؟
حاضر خديها بالكنترول يا ام دكتور، شفاه الله وعافاه. معانا ام حسام من اسكندريه، اهلا وسهلا.
ايوه يا دكتور.
اتفضلي. أيوة يا فندم.
ازيك يا دكتور؟
اكرمك الله.
يا دكتور انا عندي 58 سنه.
اتفضلي.
ايوه يا دكتور
سامعك يا ماما، اتفضلي بس علي صوتك شويه.
بقالي بتاع 12 سنه كده.
عندك سكر؟
ايوه دكتور.
سكر من 12 سنه؟
ايوه.
بتاخدي علاج ايه يا حاجه؟
باخد علاج اماريل 3 وباخد سوتوفاج.
بتاخدي قرص من الاماريل؟
واحده الصبح واحده بالليل.
سوتوفاج 2 والاماريل؟
ايوه.
الاماريل مرتين برضو؟
الاماريل 3 باخد واحده الصبح واحده بالليل.
يعني قرصين من الاماريل وقرصين من السودوفاج.
عليه يا حوض عليه.
طيب
وال... ايوه دكتور.
طيب واخر تحليل سكر؟
دلوقتي انا بقالي 12 سنه مريض السكر وعندي 58 سنه.
شفاك الله وعافاك. اخر تحليل سكر ليك يا حاجه؟ اخر مره حللت السكر
تحليل السكر كان 100 بيبقى ساعات 163.
صايم ولا فاطر؟
180.
ده صايم ولا فاطر؟
لا صايم.
صايم 163؟
ايوه وفاطر 180.
طيب عملت الهيموجلوبين السكري ده قبل كده؟
لا دكتور ولا مرة عملته، فدلوقتي بيجيني كده وجع تحت صدري، علي شوية بيجيني
وجع تحت صدري في بطنك يعني؟ في بطنك يا حاجة؟
نعم
وجع تحت صدرك في بطنك؟
ايوه وجع تحت صدري اليمين. وجع تحت صدري اليمين يا دكتور كده بتجيني، مش بقى مغص، لا بتجيني وجع كده هوت، وساعات بقى لما اتعب بقى تجيني اكتر، بقى يبقى ظهري ده الوجع بيسمع لظهري، ابقى مش قادره كده بظهري خالص كده هوت، والوجع دي
يا ام حسين
اتحرك منها.
طيب اسمعيني،
سخونيه كده برضو في جنبي الاثنين كده، وخصوصا جنبي بقى الشمال تطلع منه سخونيه كده.
طيب ماشي،
انما
طب اسمعي، ممكن تسمعيني لحظه؟
جنبي الوجع بقى ماسك في من جنبي لظهري.
طب ممكن تسمعيني لحظه يا ام حسام؟ الالم ده على الضلوع ولا في البطن من تحت؟
لا على الضلوع.
على الضلوع من فوق؟
ايوه.
مش في البطن من تحت. انت عملت اشعه تلفزيونيه على البطن قبل كده؟
ايوه عملت اشعه يعني من سنتين كده،
قالوا لك دي شويه دهون يعني،
وعملت اشعات على كل حاجه طلع الحمد لله
كويسه يعني.
ايوه بس الوجع بقى دي اللي بتجيني بقى خصوصا لما اتعب.
عملت رسم قلب يا حاجه؟
ايوه لا الحمد لله القلب سليم.
طيب
بتجيني ساعات دقات قلب.
سؤالك ايه يا ابو حسام دلوقتي؟ حضرتك عايزه تسالي عن ايه؟ ايه الحق السؤال بتاعك؟
السؤال بتاعي ايوه الوجع اللي بتجيني في جنب ال في جنب اليمين يا دكتور.
حاضر.
الوجع بقى ماسكه من جنب.
هجاوب حضرتك. حاضر هجاوب حضرتك. حاضر شفاك الله عافاك. معانا ام محمود من الشرقيه، اهلا وسهلا.
ايوه دكتور
اتفضلي استكم.
حضرتك انا ابني عنده 14 سنه.
اتفضلي.
فهو جاله شويه سخونيه وما طلعوش في بطنه، يعني جون في بطنه كده، فالدكتور قال ان هو السكر عالي عنده.
لا محل السكر طلع كده.
ايوه احنا رحنا حللنا وكده، فقالوا ان رحنا للدكتور زي حضرتك كده برضو، قال ان السكر عالي وبياخد انسولين دلوقتي.
بياخد جرعه كام؟
بياخد 4 وحدات الصبح و4 وحدات بالليل.
الانسولين مخلط يعني مستارد وهيومالين او حاجه؟
اللي هو الم.
اللي هو الالم؟
اه.
اسمه ايه؟ مش عارف اسمه.
اه.
بيجيبه من التامين؟
لا انا مش عارفه، هي بتيجي عبوه 6 على بعض كده.
5. خمس خرطوشات في علبه يعني.
خمسه يا دكتور.
طيب ماشي. طيب ماشي.
هو دلوقتي يا دكتور لما
سكره كام دلوقتي؟
بيبقى ما بيزيدش عن 140.
ما بيزيدش؟
اه كويس. 115 90 98 وبياكل، بس انا بلاحظ بعد الغداء يا دكتور ان هو ممكن يخش الحمام كتير.
وزنه كام كيلو؟
49.
كان قبل السكر كام؟
برضه يعني نفس الوزن.
يعني دلوقتي هي الفترة الأولانية بس اللي ارتفع فيها السكر، بعد كده هل كان بياخد جرعات أعلى من دي وخفضت، ولا هي دي اللي أنت بدأها من الأول؟
أه أول ما كان بياخد 10 يا دكتور، قعد في شهر ياخد 10 الصبح.
10 الصبح و10 في النهار.
بالليل أه.
كل ما السكر ينزل بتخفضي الجرعة.
أه.
تمام. عملتي له يا أم محمود الهيموجلوبين السكري؟ اللي هو التحليل بتاع كل 3 شهور.
اه كويس بيطلع كويس الحمد لله.
كام قولي لي اخر مره كان كام؟ طلع 6.5 7.5 فاكره؟
لا والله مش فاكره، بس هو كويس.
طيب انت كويس. سؤالك ايه يا ام محمود دلوقتي؟
طب انا عايز اعرف هل في حاجه بيقولوا عليها سكر عرضي وبيروح ولا بيفضل ولا ايه يعني؟
حاضر، انت سؤالك ممكن يختفي ولا لا يعني؟ مش كده؟
اه
حاضر شفاها الله وعافاها ربنا يشفي لك. هجاوب هجاوب حضرتك. حاضر حاضر. اخ محمود من السعوديه.
ايوه
اهلا وسهلا.
اتفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا اتفضل.
ربنا يبارك فيكم ويبارك في قناه الرحمه ان شاء الله.
الله يكرمك اتفضل.
بالنسبه لي انا بقالي شهر دلوقتي جاي دخل جاي 3 سكر وضغط.
يعني من شهر بس؟
اه من شهر بس.
انت عندك كام سنه يا استاذ محمود؟
انا عندي 49 سنه.
49 سنة. طيب بتاخد ايه للسكر؟
والله انا باخد حبوب اسمها جلوكور جلوكورفين ده ولا اسمه
ايه؟
جلوكور فنس.
جلوكوفاج يعني ولا ايه؟
ايوه حاجة زي
جلوكوفاج؟
ايوه جلوكوفانس.
الف جلوكوفانس ولا جلوكوفاج؟
لا جلوكوفانس
مكتوب عليها 5500
5500
ولا 2.5 500
ما انا اشوف هي فيها عندها مش عارف 30 حبه ومش عارف.
طيب انت لما بتحلل سكر تاخد قرص كل يوم 500 ها
5500 معلش 5500
5500 بتاخد قرص كل يوم؟
باخد قرص كل يوم ايوه. وفيه منسق بتاع اللي هو بيظبط السكر ده منظم السكر
جلوكوفاج يعني.
اه
طيب اللي اخر تحليل سكر ليه كان كام؟
اخر تحليل ليا من حوالي اسبوع كان تايم 156
الفاطر
وفاطر لا معلش 158
ماشي ماشي الفاطر
وفاطر 266
266 عملت اللي هو سكر الخليه او الهيموجلوبين السكري؟
لا والله ما عملتش اي حاجه وانا حللت بس لقيت نفسي لما اخده بخش الحمام كتير وكده.
اه طيب بتاخد ايه للضغط يا استاذ محمود؟
للضغط باخد اسمه ايه برونيل.
طيب ماشي يعني بقيس الضغط بيطلع كويس يعني. ما بتقيس الضغط بيطلع كويس.
اه بيطلع.
انت وزنك كم كيلو يا استاذ محمود؟
انا وزني والله يمكن 104.
طبيعه شغلك ايه؟
طب انا شغال المقاولات يعني.
بتتحرك يعني ولا معظم الوقت العربيه ما بتمشيش؟
طبعا وكل يوم بجري شويه وكده.
لا ماشي ما بتجري تمارس رياضه يعني؟
لا بمشي بس
ما ماشي يعني. طيب يعني. سؤالك دلوقتي يا استاذ سؤالك
انا بحاول امشي كتير يعني.
سؤالك يا استاذ محمود.
نعم
سؤال حضرتك ايه دلوقتي؟
والله السؤال بس حضرتك هل السكر ده يعني نظامه ايه؟ مش عارف بالنسبه ليا لان الواحد لسه جديد عليا وانا مش عارف يعني.
لا شفاك الله الموضوع بسيط يعني تحليلك كويسه. انت عايز يعني في حاجه محدده عايز تسال عليها ولا كلام عام تمشي ازاي يعني؟
لا بس كان عملت انتباه بالنسبه للسكر والضغط يعني. الضغط الحمد لله يعني ساعات بقيس كل يوم بلاقي مثلا النهارده مثلا 132 على 71
كويس كويس. هجاوب حضرتك حاضر بخصوص السكر والضغط حاضر. شفاك الله وعافاك. ألف سلام. نكمل. كنا بنتكلم على أم محمد. قلنا هنعمل يا أم محمد رسم قلب عشان آلام في صدرك. أما بخصوص السكر والهيموجلوبين السكري يا ريت لو حد معاها تعمل الهيموجلوبين السكري اللي هو الـ A1C ورسم قلب عشان نطمئن على ناحية النغزة اللي بتجيلها في صدرها من باب الوقاية. السكر الصايم 140 ده كويس فايت بس تنتظمي في الاكل وتبداي تتحركي. لو طلع الهيموجلوبين السكري كويس خلاص. الاخ ربيع يعني هو بس يا محمد تنظيم اكل تتحركي شويه ونعمل رسم قلب للاطمئنان والهيموجلوبين السكري للاطمئنان. طلع كويس يبقى انت تكملي نفس النظام اللي انت ماشيه عليه. بالنسبه لالتهاب الاعصاب بناخد علاجات لالتهاب الاعصاب انت بتاخدي منها بعضها. التهاب الاعصاب فيه صفه الازمان شويه فبيعوز طولة بال شويه في العلاج يعني. ما فيش حاجه اسمها ناخد علاج لالتهاب الاعصاب وبعد اسبوع ولا بعد اسبوعين. لا علاج الاعصاب بياخد شهور لانه من الحاجات اللي بتاخد وقت شويه في العلاج لكن لو منتظم السكر بيسهل كتير في العلاج. ربيع 22 سنه من اسيوط عمل لك لا طبعا موضوع ربيع ده الموضوع المكرر العادي القصه المكرره يوميا. رايح يتبرع بدم الحد رايح مسافر عقد جاله عقد في اي دوله فراح يحلل طلع اجسام المضاد للفيروس. احنا كده بالنسبه للناحيه الطبيه ما نقدرش نقول انت لسه عندك فيروس ولا ما عندكش كده. الاجسام المضاده دي لا تعني اكثر من ان انت تعرضت للفيروس في يوم من الايام عن طريق الحلاقه عن طريق دم اي احتكاك بالدم من اي نوع. لكن الاجسام المضاده دي لا تعني اكثر من ذلك ان انت تعرضت للفيروس في يوم من الايام. لكن يتبقى ان في احتمالين لازم اللي هيخلينا نقول تاخد علاج او ما تاخدش علاج. انت عندك فيروس ولا ما عندكش تحليل يا ربيع اسمه البي سي ار. هو تحليل غالي شويه ممكن تروح المراكز المتخصصه في كل محافظه في مراكز خاصه بعلاج فيروس سي المشروع القومي لعلاج فيروس سي. كل محافظه يبقى في مستشفى محدد لهذا الموضوع هيعملوا لك تحليل البي سي ار اللي هو الكم التحليل الكمي للفيروس. اذا طلع سلبي خلاص يبقى انت كده ربنا اكرمنا وعافانا ومفيش حاجه. طلع ايجابي برضه مفيش مشكله نحمد ربنا وتخش تاخد علاجك وانت سنك صغير. في خطوات بقى بتتعمل بعد كده ناخد عينه بالكبد وتحليل. فانت الاول نفتح الباب ولا احنا ندخل الاوضه ولا مش هندخل. اذا فيروس سي اذا بي سي ار موجود خلاص هنفتح بقى ونخش نمشي في سكه العلاج. اذا البي سي ار طلع سلبي خلاص احنا ان شاء الله كده ربنا عافانا ومن بالي. ام محمد دي خطوه الاولانيه يا ربي يعني قبل كده مش ما نقدرش نقول عندك ولا ما عندكش. ام محمد ربنا يكرمها بتسال عن زوجها فيها الخير يعني. بتتكلم انه سكر من 20 سنه وبياخد الانسولين. اول حاجه يا محمد بالنسبه لزوجك الفاضل اولا الانسولين ده بيشتغل 12 ساعه فما فيش حاجه اسمها باخده بره بالليل. احنا عاده ناخد لازم مره الصبح ومره في النهار. ولو احنا هناخد مثلا على سبيل المثال 60 وحده تبقى تلتين الوحده الصبح وتلت الوحده اخر النهار، لكن مش هاجي اخد الانسولين بس الوحده اخر النهار. الانسولين اللي بيتاخد اخر النهار ده نوع معين من الانسولين، مش هو اللي مش اللي بياخده هو ده، اسمه انسولين طويل المفعول، اللي هو كده كده بيتاخد مره واحده لانه ما بيعملش نقص سكر. لكن الانسولين التقليدي المخلط اللي هو 70-30 بيتاخد مره الصبح ومره اخر النهار. هو يبدا اذا كان هو وزنه معقول، يعني معقول انت بتقول مش 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 مليان قوي، فياخد 40 الصبح و20 اخر النهار، ولازم ينتظم بوجبات صغيره متعدده، وبعدين يحلل السكر مره قبل العشاء ومره قبل الصيام الصبح او للتسهيل ممكن يعملها مره قبل الغداء، واما يزود يا اما يخفض. اذا ليه السكر اقل من 100 يخفض 10، ليه السكر قبل الاكل قبل الغداء يعني فوق ال 200 يزود 10 تدريجي، ويتابع كده لغايه ما يوصل. ما ينفعش طبعا 500 و300 والكلام ده، هو ده اللي هيحتاج يزود التهاب الاعصاب، خصوصا كمان ان هو عنده ربنا يعافيه عنده غضروف. فاحنا اول خطوه تظبيط السكر، انه ياخد انسولين بجرعه مظبوطه. الجرعه اللي بياخدها دي مش كفايه ومش صح حتى في التوقيت بتاعها، فجرعه الصبح وجرعه اخر النهار، وجرعه الصبح تبقى اكتر اما تلتين وتلت او تلات ارباع وربع. وبعدين يحلل نشوف السكر اخباره ايه، لسه محتاج زياده نزود لغايه ما نوصل السكر ان شاء الله بين ال 100 وال 200. يعني الصايم ما يعديش ال 130 من تسليم الميه اللي قبل الوجبات، اللي بعد الوجبات ما يعديش ال 180، ونعمل حاجه اسمها الهيموجلوبين السكري عايزين نوصله 7 فاقل. ده خطوه مبدئيه الاول، وبعد كده مع اي علاجات لالتهاب الاعصاب الجزء الخاص بالسكر يتحسن، بس هياخد وقت. لكن نبدا الخطوه الاولانيه الاهم وهي تظبيط السكر عشان ما ياثرش على بقيه اجهزه الجسم. ام حسام اسكندريه، هي ماشيه على العمل الاشعه وعملت رسم قلب. هي واضح ان الالام دي الام في الضلوع يا ام حسام، واحيانا الام الضلوع ممكن تسمع في البطن، فدي الام التهاب اعصاب. انت سكرك كويس، واجتهدي شويه كمان ان انت يعني تحاولي تمشي تتحركي شويه. وال 163 دي احنا عايزين زقل تحت شويه، احنا عايزين 123 كده. لو حركنا التحريكه البسيطه دي ممكن تزودي الاماريل شويه، بدل 3 مللي تخليها 4 مللي لغايه ما نوصل للسكر يبقى الارقام وتنزل شويه. لكن هو تحليلك ان شاء الله كده كويس. معانا مين؟ مين معانا؟
الو،
ام يحيى من القاهره، اهلا وسهلا. اتفضلي يا ام يحيى. اتفضلي يا ام يحيى، انا معاك.
اتكلم مع الدكتور؟
انا مع حضرتك، اتفضلي.
ايوه يا دكتور،
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي. انا عندي الضغط والسكر من 7 سنين.
انت عندك كام سنه يا ام يحيى؟
وفجاه الشهر ده
طب ماشي
لقيت عندي نغزه في القلب، وبتجيني تجيني خبطه جامده، واحس ان حاجه بتقبض كده وبتوجعني جامد. فرحت للدكتور، كتب لي كبسول وبرشام ابيض صغير كده
يا ام يحيى،
وخدت منه ورجعت استشاره تاني، قال لي زودي الجرعه تاني 3 مرات.
طيب يا ام يحيى انت سامعاني حضرتك؟
نعم.
انت عندك كام سنة؟
نعم.
عندك كام سنة؟
عندي 62.
ربنا يديك
الصحة.
ها؟ طيب ماشي.
62 سنة.
طيب ماشي، ربنا يديك الصح. والسكر آخر مرة حللت السكر كان كام؟
آخر مرة السكر كان مظبوط، كان نزل مرة واحدة فجأة كده، نزل 50.
لا 50 دي مره استثنائيه كده، كنت خدت الدواء وما اكلتيش يعني. طب انت
كنت خدت الدواء بس جت الجرعه كبيره شويه.
انت بتاخدي ايه للسكر يا ام يحيى؟
وماشي على برشام ضغط.
السكر بتاخدي له ايه؟
انسولين.
ايه؟
انسولين.
جرعه كام؟
انسولين.
كام الجرعه؟
الازازه اللي هي ال 100 باخد 40 الصبح.
وبالليل؟ وبالليل بتاخدي كام؟
بالليل احيانا لما اكون مش هاكل ما باخدش.
ولما بتاكلي بتاخدي كام؟
ساعات اخد 20 او 40
بالليل؟ طيب انت سؤالك دلوقتي عشان الم صدرك؟
علشان النغزه اللي جاتني ديت، وباخد كبسول وبرشام.
عملت رسم قلب؟
عملت رسم قلب، والدكتور قال لي عندك كسور في الشريان التاجي.
طيب خلاص ماشي. طيب انت سؤالك دلوقتي عشان الام صدرك يعني.
واحد مره تاني.
نعم.
واحد تاني قال لي عندك قصور في العضلة.
طيب ماشي ماشي خلاص هجاوب حضرتك. حاضر دلوقتي هجاوب حضرتك. شفاك الله وعافاك. معانا احمد من الغربية. تفضل يا احمد.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ازي حضرتك يا دكتور؟
اكرمك الله. تفضل.
لو تكرمت يا دكتور، هل من ارشاد طبي من حضرتك طبيعي يساعد على تنشيط البنكرياس مع الاخذ شروط؟ طبعا دي حاجة مكملة طبيعية ممكن تنشط البنكرياس مع طبعا اعتبار ده في حبوب.
يعني انت بتتكلم في المريض اللي واحد ما عندوش حاجة وعايزين نحميه يعني؟
انا بتاخد جلوكوفان 500/5.
دي مين دي؟
بتاخد حبيتين يوم. السكر بتاعها صايم بيبقى ساعة 90 وساعة 105.220. انا عايز حاجة طبيعية حضرتك طبية مع الأقراض، بحيث ان احنا ممكن نحاول ان احنا ايه.
عندها كم سنة يا احمد؟
عندها 56 يا دكتور.
56. عملت الهيموجلوبين السكري قبل كده يا احمد؟
لا هي عملت صايم فاطر بس.
صايم فاطر. عملت نسبة دهون في الدم؟
نسبة دهون كويسة يا دكتور.
طيب.
عالية وبعدين مشت على الليبنتيل. نزل الدهون الحمد لله.
كانت دهون ثلاثية يعني عالية أكتر؟
نعم.
كانت عندها الدهون الثلاثية هي العالية؟
كانت الدهون عالية وسببت جلطة بالفعل. كانت الدهون عالية وبعدين الدكتور مشى على دواء اسمه
لا في تحليل كوي. الدهون اللي بنتيل ده كانت دهون ثلاثية ولا كان الكوليسترول العالي؟
لا كان الكوليسترول والتريجلسيرايد الدهون الثلاثية الاثنين مع بعض.
الاثنين مع بعض عاليين. طيب انا انت سؤالك عايز حاجه طبيعيه تساعد يعني معايا؟
تساعد مع الحبوب نفسها.
طيب حاضر. شفاء الله. الف سلامه. شفاء الله عافيه. طيب ام حسام، قلنا الوضع الوجع ده هنزود جرعه الدواء وعشان نظبط السكر ونعمل الهيموجلوبين السكري. ام محمود من الشرقيه بخصوص ابنها، بخصوص السؤال سكر عرضي ولا مش سكر عرضي. كلمه سكر عرضي ولا لا، الحقيقه الاجابه بتختلف على حسب المريض. بخصوص حاله ابنك ام محمود تحديدا، يعني ده سكر من النوع الاول. سكر من النوع الاول في ظاهره احيانا بتحصل بعد شهور من السكر اسمها ظاهره شهر العسل. انه يحصل ان الخلايا تسترد وظائفها بصوره مؤقته. يعني زي ما حصل كده، ناخد انسولين 10 الصبح 10 في النهار، يخش مننا في نقص السكر، نفضل نخفض في الجرعات لغايه ما نوصل لاقل جرعه ممكنه. واحيانا فعلا بنوصل ان احنا نوقف الدواء، بس على اساس التحليل زي ما انت باشا من 10 يعني 20 وحده دلوقتي بياخد 8 وحدات. طبعا لو حللنا لقينا السكر كويس زي ما 120 بدا ينزل كمان تحت ال 100 هنخفض الجرعه. احيانا القاعده في السكر سواء صغيرين او كبار انه مرض مزمن. القاعده مرض مزمن. الاستثناءات هي اللي ده واحد من ضمن الاستثناءات، انه الخلايا البنكرياس تسترجع وظائفها لفتره مؤقته فيقعد من كل ما ياخد علاج السكر يحصل له نقص سكر فيبطل خالص. لكن لما يوقف الدواء لازم، ونقطه مهمه، يبقى فيه حذر شديد ويبقى فيه متابعه، لانه لو دور سخونيه او حاجه زاد هيروح رافع السكر تاني بصوره مفاجاه زي ما حصل قبل كده. فاحنا ملزمين بالتحليل، احنا ملزمين بالتحليل. كل ما بينزل السكر بننزل، والله نزل خالص بنبطل ونتابع بالتحليل، لان زي ما قلت دي فتره احيانا تبقى مؤقته في السن الصغير ده والوزن الرفيع. الحاج محمود من السعوديه، لسه سكر جديد بقاله شهر وبياخد علاجات الجلوكوفانس والجلوكوفاج وعلاج للضغط. هو برده نفس السؤال، بيسال سكر عرضي ولا لا. انت بص يا استاذ محمود، برده كلمه عرضي او مش عرضي برده نفس الكلام بالنسبه لك انت بقى. ده ام محمود، ده سكر من النوع الاول ابنها. انت سكر من النوع الثاني اللي جاي في سن كبير شويه، لانك تاخد اقراص ومنضبط عليها. بالنسبه لك الحاجه اللي ممكن تساعدك ان السكر يختفي ممكن، لكن مش قاعده. هو الحاجه المستحب ان احنا نعمل ان الميزان ينزل، ومش نزول شديد، نزول 4 5 كيلو. يعني كل ما بينزل الميزان كل ما اتضح ان الدنيا ايه تتحسن كتير، وعلى الاقل على الاقل سكرك ينضبط. يعني الفاطر بتاعك 266 لا عايزينه 166، ان نقلل الجرعات الدواء اللي بتاخدها. كل ما قللنا الدواء يمكن احنا حققنا ان السكر والكبد، قلنا في بعض الادويه ليها تاثير سلبي على الكبد وعلى اجهزه الجسم. يعني ما فيش دواء زي ما بيدخل بيه وفي فايده له ضرر. يعني دي مش عايزه ايه، عايزه كلام، لان الحاجه اللي مالهاش ضرر خالص لا تبقى حاجه دي ميه. يعني بالنسبه للادويه كلامي بالنسبه للادويه، ما بتكلمش على الحاجات الطبيعيه. لكن في الاول احنا بنتكلم في حاجتين دايما في الادويه، سواء الادويه والحاجات الطبيعيه. الكفاءة، ان انا مادي حاجة المرض يكون بتأثر المرض، لكن ما اديش اعشاب لحاجة وهي ما تأثرش فيها. وزي ما بنشوف بعض الناس تدي ورقة توتلي هو مريض سكر من النوع الاول وتخليه بطل انسولين يخش في غيبوبة. ده كلام مش منطقي ولا مثبت. زي ما الطب الشرعي كده في دليل, في طب برضو لازم الطب المبني على اللي بيقول حاجة انها بتعمل كذا يقدم الدليل بتاعه, في دراسات اتعملت فين ونتائج الدراسات دي ايه, وبرضو الدراسات دي لها مكان طبيعي تتعرض فيه في المؤتمرات العلمية. ماشي, فليها مكان طبيعي في المؤتمرات العلمية مش في الإعلام. لما تبقى في حاجة غريبة أو غير طبيعية أو مش ماشية مع النسق العام اللي كل الناس عارفاه, يبقى المكانها الطبيعي تروح للمؤتمرات اللي بتتعرض فيه, مش نعرضها في الايه الإعلام على الناس. لما تثبت والناس كلها تقرها تبقى بتدخل في التوصيات العالمية, ده النظام الطبيعي للطب المتبع في العالم كله. فاحنا احسن حاجه تعملها ان ميزانك ينزل, لو نزول الميزان ممكن يخفض كتير في الجرعات. وفي بعض الناس لما عملت جراحات اللي هي جراحات السمنه وقللت حجم اللي سواء التدبيس او الكوبري, الحاجات دي بدات فعلا في ناس كتير سكرها اختفى, ودي لسه هتبقى ليها ممكن نتكلم عليها في التفصيل بعد كده. ام يحيى عندها السكر والضغط وقالها في قصور في الشريان التاجي يا معده, فلازم ما تمشي في سكه هذا القصور, نشوف نسبه الدهون في الدم وتعملي قسطره عشان اذا كان محتاجه دعامه نعملها, اذا كان محتاجه تغيير فلازم تمشي انت تتعرض على حد دكتور قلب كويس عشان يشوفك. ودايما تخلي فيه مسافات بين الوقت, يعني افطار غدا عشاء لازم بينهم وجبات خفيفه, لان احنا بنخاف من نقص السكر اكتر من زياده, زي ما حصل معاكي كده ايه اللي هو 50 نقص السكر يعمل مشكله في لحظتها. الاخ احمد من الغربيه عايز حاجه هي ماشيه كويس على العلاجات يا احمد, بس بيبقى عندنا يا حكام بقى لما يبقى فيه دهون ثلاثيه وفي كوليسترول تحديدا بقى يا احمد اللي هو ال LDL, لو لقيت ال LDL ده عالي ده بيبقى له الاولويه في العلاج. اللي بنتيل ده بيشتغل على الدهون الثلاثيه, لو الدهون الثلاثيه عاليه وال LDL عالي بعالج ال LDL الاول لانه ده الاهم بالنسبه لنا الاول, لما ينزل نبقى نشوف الدهون الثلاثيه. الحاجات الطبيعيه الرياضه, المشي نص ساعه يوميا وتدريج دايما دايما كلمتنا في رد الاعتدال والتدرج, نظام الاكل, فقدان الميزان, هي دي احسن حاجات ممكن تعملها لنفسها. طبعا النظام الغذائي الوقت مش متسع لان احنا ايه بنختم وصلنا لنهايه حلقتنا فمش هنقدر نتوسع فيها اكتر من ذلك. سعدت جدا بوجودي مع حضراتكم وسعدت اكتر بتواصلكم معنا. حمى الله مصرنا الغاليه من كل الشرور والفتن, رزقنا الله الامن والامان وسائر بلاد المسلمين, الى ان القاكم في حلقه قادمه ان قدر لنا الله البقاء واللقاء, استودعكم الله واسال الله لكم جميعا الصحه والعافيه, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروتنا والرحمة اسم ومسمى أضحت مفتاح سعادتنا للمرضى.